قال الألباني رحمه الله: إيقاد السرج عندها أي من الأمور المنهي، إيقاد السرج عندها لأن في بعض الأماكن يجعلون سراج ضوء داخل القبر يضيء. قال: والدليل على ذلك عدة أمور. أولا كونه بدعة محدثة، كونه بدعة محدثة أي هذا الفعل بدعة لا يعرف السلف الصالح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح. قال ثانيا أن فيه إضاعة المال وهو منهي عنه بالنص كما تقدم. ثالثا أن فيه تشبها بالمجوس عباد النار. قال ابن حجر الفقيه في الزواجر: صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر، بحرمة السراج على القبر وإن قل حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، وعلله بالإسراف وإضاعة المال وتشبه بالمجوس، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة محرم. قلت: ولم يورد بالإضافة إلى ما ذكر من التعليل دليلا، دليلا الأول مع أنه دليل وارد، بل لعله أقوى الأدلة، لأن الذين يوقدون السرج على القبور إنما يقصدون بذلك التقرب إلى الله زعموا، ولا يقصدون الإنارة على المقيم أو الزائر، بدليل إيقادها إيقادهم إياها والشمس طالعة في رابعة النهار، فكان من أجل ذلك بدعة ولا له. قال الثالث عشر: كسر عظامها أي لا يجوز الإنسان أن يكسر عظم ميت، تأتي في مقبرة قديمة تجد عظم تكسره ما يجوز. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا مثل كسره حيا. وهذا الحديث عن عائشة رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها، رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. وهنا مسألة، وهي: المرأة تموت والولد يتحرك في بطنها، أي يشق عنها؟ يعني الآن منهي عن كسر عظم الميت. عندنا امرأة ماتت وقد اكتمل جنينها في بطنها، ولما ماتت بقي الولد يتحرك في بطنها، هل يشق وهي ميتة أم لا؟ هذه المسألة. وهنا مسألة، وهي: المرأة تموت والولد يتحرك في بطنها، أيشق عنها أم لا؟ الصحيح عند الشافعية، وهو قول أبي حنيفة ومذهب ابن حزم وصححه العلامة الألباني، أنه يشق عنها إن تؤكد أنه حي وتم خلقه، وليس في ذلك كسر عظم للميت ولا إهانة له. قال رحمه الله: والحديث دليل على تحريم كسر عظم الميت المؤمن، ولهذا جاء في كتاب الحنابلة: ويحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه ولو أوصابه، يعني لا يجوز أن يقطع شيء من الميت ويرمى به أو يحرق، لأنه يخالف الحديث. كذا في كشاف القناع ونحو ذلك في سائر المذاهب، بل جزم ابن حجر الفقيه في الزواجر بأنه من الكبائر. قال: لما علمت من الحديث أنه ككسر عظم الحي، يعني إذا أتيت للميت كسرت يده أو أصبعه وهو ميت كأنك كسرته وهو حي، تعظيما وإكراما للمؤمن. وقال النووي في المجموع ما مختصره: ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب كنحو ما سبق في المسألة. ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بني الميت وصار ترابا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب. هذا على قول الحنفي، أما الشافعية أنها إذا هذه المقبرة اندثرت تماما ولم يوجد فيها عظام فيجوز دفن الأموات فيها، لكن إذا بقي بعض العظام ولو صغيرة فإنه لا يجوز ذلك، ولا يجوز الانتفاع بها لأنها دارهم وهذه عظامهم، ولا يجوز الاعتداء عليها. وهذا كله إذا لم يبقى للميت أثر من عظم وغيره، ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض، ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها. قلت ومنه إن الألباني قال ومنه تعلم تحريم ما ترتكبه بعض الحكومات الإسلامية من درس بعض المقابر الإسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمراني، أن يأتون إلى المدينة ويأتون إلى مقبرة عامرة فينبشونها ويخرجون عظامها وكل ما فيها وينقلونها إلى مكان آخر من أجل أن يكون الشارع متصل والعمارات متصلة، وهذا حرام لأن فيه كسر لعظام الموتى بالحرارات الشيولات بالجرافات. قال دون مبالاة بحرمتها أو اهتمام بالنهي عن وطئها وكسر عظامها ونحو ذلك، ولا يتوهمن أحد أن التنظيم المشار إليه يبرر مثل هذه المخالفات، كلا، فإنه ليس من الضروريات وإنما هي من الكماليات التي لا يجوز بمثلها الاعتداء على الأموات. فعلى الأحياء أن ينظموا أمورهم دون أن يؤذوا أمواتهم. ومن العجائب التي تلفت النظر أن ترى هذه الحكومات تحترم الأحجار والأبنية القائمة على بعض الموتى، يعني بعض الحكومات إذا وجدوا قبة على قبر يرمموها ويحترموها، على بعض الموتى أكثر من والأبنية القائمة على بعض الموتى أكثر من احترامه للأموات أنفسهم. فإنه لو وقف في طريق التنظيم المزعوم بعض هذه الأبنية من القباب أو الكنائس أو نحوها تركتها على حالها وعدلت عن من أجلها خارطة التنظيم إبقاء عليها لأنهم يعتبرونها من الآثار القديمة. وأما قبور الموتى أنفسهم فلا تستحق عندهم ذلك التعديل، بل إن بعض تلك الحكومات لتسعى فيما علمنا إلى جعل القبور خارج البلدة والمنع من الدفن في القبور القديمة، وهذه مخالفة أخرى في نظري لأنها تفوت على المسلمين سنة زيارة القبور، لأنه ليس من السهل على عامة الناس أن يقطع المسافات الطويلة حتى يتمكن من الوصول إليها ويقوم بزيارتها والدعاء لها. وبقي كلام آخر نؤجله إن شاء الله إلى غد.